قال رحمه الله تعالى الحديث 31 عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه.
هذا الحديث رواه ابن ماجه وحده دون غيره من أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليهم، وإسناده ضعيف جدا. وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فكل ما صدق عليه الوصف المتقدم فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، فمتى كان الشيء غير نافع في الآخرة فرغبت عنه كان فعلك معدودا زهدا. وما لا ينفع في الآخرة يجمعه أربعة أصول، وما لا ينفع في الآخرة يجمعه أربعة أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، رابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها. فأيما فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، والعبد مأمور بالزهد المتعلق بهذه الأربعة، والعبد مأمور بالزهد المتعلق بهذه الأربعة. ويعلم منه أن التمتع بالمباحات لا يقدح في الزهد، أن التمتع بالمباحات لا يقدح في الزهد، فتناول المباح على قدر الحاجة لا يخرج صاحبه من ديوان الزاهد، فتناول المباح على قدر الحاجة لا يخرج صاحبه من ديوان الزاهدين، وإنما يقدح فيه إذا تناوله على غير قدر الحاجة، كأن يستكثر منه، كأن يستكثر منه فوق ما يحتاج إليه، فإن هذا يكون قادحا في الزهد، كالحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف والرابع للشيطان. فالاستكثار من المفارش من غير حاجة مما يقدح في زهد العبد، لكن إن كان الرجل مضيافا يقصده الناس فاتخذ فراشا وفراشا 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 فإن هذا لا يخالف الزهد. وكذلك إذا كانت تلك المفارش التي يتخذها تناسب حاله ويقدر عليها فإن هذا لا يخالف الزهد. فإذا اشترى الإنسان شيئا غاليا وهو من أهل الجاه والمال والسعة كان هذا التوسع غير قادح في زهده، فإن أراد مزيدا في ذلك في مرتبة الورع فهذا يرجع إليه، أما إلزامه به وإخراجه من اسم الزاهدين لأجل تمتعه بالمباحات المأذون بها شرعا فهذا لا يصح. وقوله في الحديث ازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا، وقوله في الحديث ازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه عن مطلق الزهد في الدنيا، لاختلاف الثمرة الناشئة عنه عن مطلق الزهد في الدنيا. فمطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، فمطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، لأن الناس مجبولون على مشاحة من نازعهم حظوظه، لأن الناس مجبولون على مزاحمة ومشاحة من زاحمهم حقوقهم، فإذا رأوا أحدا يصارعهم على شيء من الدنيا نفروا منه، وإن كان يزاحمهم بوجه حق، فإن كان معرضا عنهم بالكلية عظم في أعينهم وجل عندهم. وينبغي أن يتحرى العبد الاحتراز من مغالبة الناس على الدنيا، لأن كمال العبودية لله عز وجل يوجب على العبد التقلل من الدنيا والرغبة عما في أيدي الناس منها، فلا يزاحمهم على شيء وإن فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق، فإن العاقل يترك لهم ما زاحموه فيه وإن كان له حق معهم، استغناء بالله ورغبة عن ما في أيدي الخلق. ومن جميل كلام ابن تيمية الحفيد لما ذكر حال العارف وهو العابد الكامل أنه قال: فالعارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، فالعارف لا يغالب ولا يعاتب ولا يطالب، ذكره تلميذ ابن القيم في مدارج السالكين. فالعابد الكامل لله عز وجل لا يغالب الخلق على شيء، أي لا يجري معهم في ميدان المغالبة والمنازعة في شيء من المرادات والمطالب، ولا يطالبهم بشيء، فهو لا يريد منهم شيئا، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يورث العبد هذه الرتبة حتى يستغني بالله عز وجل، فإن الذي يستغني بالله ولا يرى الخلق شيئا لا يغالبهم ولا يطالبهم ولا يعاتبهم، لأنه لا يريد منهم شيئا، وإنما يريد من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين في إطعامهم الطعام أنهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جزاء أو ولا شكورا. هم لا يأملون من الخلق مجازاتهم، أي أن يعطوهم عوضا من الجزاء على ما فعلوه من الإحسان، ولا ينتظرون من الخلق شكرا، لأنهم يعلمون حقيقة الخلق. ومن بديع كلام أبي الوفاء ابن عقيل نهيه عن التماس الوفاء من الخلق، قال: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تحفظ حق محمد صلى الله عليه وسلم في حفيده الحسين رضي الله عنه، مع أن أكابر أصحابه كانوا حينئذ في الحياة، يعني قتل الحسين رضي الله عنه وأكابر أصحاب جده صلى الله عليه وسلم شهود في الخلق، فإذا كان هذا بدر من الخلق مع خير الخلق وهو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ حقه في حفيده، فيحترم جنابه ويتنزه عن سفك دمه، فأدعى أن يكون الخلق معك فيما هو أعظم من ذلك. فالعاقل لا يعامل الخلق وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى، ومن عامل الخلق أحرق قلبه، ومن عامل الله أحرق قلوبه. الذي يعامل الخلق هذا ينتظر منهم، هذا يحرق قلبه، لكن الذي يعامل الله يحرق قلوب الخلق، فإن الشاكر لهم يبقى طول حياته مفتقرا إلى فضله، والذي يجحد فضله لا يأبه به، فهو يرجع عليه بالحسرة والندامة عندما يأتي وقت الندام، لكن هذه المعاني لا تؤخذ باليوم واليومين والليلة والليلتين والمجلس والمجلسين والحالة والحالتين، وإنما تؤخذ بجهاد عظيم. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذي يصدق ويجعل أمام ناظريه ومحل بصيرته من قلبه هو الله سبحانه وتعالى، يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه ولا يبالي بالخلق حتى يرى سبهم مدحا. قال رجل يغالب الدارمي أبا محمد على شيء، قال له من أنت لولا العلم؟ قال أنت ما كنت شيء، قل من أنت لولا العلم؟ فقال الدارمي مدحني من حيث أراد أن يذمني. شثبت له بتله العلم، فقال مدحني من حيث أراد أن يذمني، فهو لم يضق صدره، فهذا السب الذي سبه به ذلك الرجل المتكلم من أصحاب الجاه والدنيا رآه مدحا له. ولذلك لا يعامل الخلق على مدحهم ولا على سبهم. قال بعض السلف علامة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح، هذا علامة الإخلاص، لا يفرح بمدح الناس ولا يضيق صدره بقدحهم، وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى فيهم، فهو يعرف أنهم بعثاء فقراء قلوبهم ليست بأيديهم، فأولى أن يعامل الله عز وجل الذي بيده قلوب الخلق.
قال رحمه الله تعالى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث رواه ابن ماجه وحده دون غيره من أصحاب الكتب الستة، فهو من زوائده عليهم، وإسناده ضعيف جدا. وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، الحديث. وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فكل ما صدق عليه الوصف المتقدم فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، فمتى كان الشيء غير نافع في الآخرة فرغبت عنه كان فعلك معدودا زهدا. وما لا ينفع في الآخرة يجمعه أربعة أصول، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد على قدر الحاجة منها، فأيما فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإن الرغبة عنه تسمى زهدا، والعبد مأمور بالزهد المتعلق بهذه الأربعة، ويعلم منه أن التمتع بالمباحات لا يقدح في الزهد، فتناول المباح على قدر الحاجة لا يخرج صاحبه من ديوان الزاهد، وإنما يقدح فيه إذا تناوله على غير قدر الحاجة، كأن يستكثر منه، كأن يستكثر منه فوق ما يحتاج إليه، فإن هذا يكون قادحا في الزهد، كالحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف والرابع للشيطان. فالاستكثار من المفارش من غير حاجة مما يقدح في زهد العبد، لكن إن كان الرجل مضيافا يقصده الناس فاتخذ فراشا وفراشا 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 فإن هذا لا يخالف الزهد. وكذلك إذا كانت تلك المفارش التي يتخذها تناسب حاله ويقدر عليها فإن هذا لا يخالف الزهد. فإذا اشترى الإنسان شيئا غاليا وهو من أهل الجاه والمال والسعة كان هذا التوسع غير قادح في زهده، فإن أراد مزيدا في ذلك في مرتبة ورع فهذا يرجع إليه، أما إلزامه به وإخراجه من اسم الزاهدين لأجل تمتعه بالمباحات المأذون بها شرعا فهذا لا يصح. وقوله في الحديث ازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا، وقوله في الحديث ازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، وأفرد عنها بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عن مطلق الزهد في الدنيا، لاختلاف الثمرة الناشئة عن مطلق الزهد في الدنيا. فمطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، ومطلق الزهد في الدنيا يورثك محبة الله، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، والزهد فيما بأيدي الناس يورثك محبة الناس، لأن الناس مجبولون على مشاحة من نازعهم حظوظه، لأن الناس مجبولون على مزاحمة ومشاحة من زاحمهم حقوقهم، فإذا رأوا أحدا يصارعهم على شيء من الدنيا نفروا منه وإن كان يزاحمهم بوجه حق، فإن كان معرضا عنهم بالكلية عظم في أعينهم وجل عندهم. وينبغي أن يتحرى العبد الاحتراز من مغالبة الناس على الدنيا، لأن كمال العبودية لله عز وجل يوجب على العبد التقلل من الدنيا والرغبة عما في أيدي الناس منها، فلا يزاحمهم على شيء وإن فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق، فإن العاقل يترك لهم ما زاحموه فيه وإن كان له حق معهم استغناء بالله ورغبة عن ما في أيدي الخلق. ومن جميل كلام ابن تيمية الحفيد لما ذكر حال العارف وهو العابد الكامل أنه قال: فالعارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، العارف لا يغالب ولا يعاتب ولا يطالب، ذكره تلميذ ابن القيم في مدارج السالكين. فالعابد الكامل لله عز وجل لا يغالب الخلق على شيء، أي لا يجري معهم في ميدان المغالبة والمنازعة في شيء من المرادات والمطالب، ولا يطالبهم بشيء فهو لا يريد منهم شيئا، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يعاتبهم على حق له إن قصروا فيه، ولا يورث العبد هذه الرتبة حتى يستغني بالله عز وجل، فإن الذي يستغني بالله ولا يرى الخلق شيئا لا يغالبهم ولا يطالبهم ولا يعاتبهم، لأنه لا يريد منهم شيئا، وإنما يريد من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين في إطعامهم الطعام أنهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جزاء أو ولا شكورا. هم لا يأملون من الخلق مجازاتهم، أي أن يعطوهم عوضا من الجزاء على ما فعلوه من الإحسان، ولا ينتظرون من الخلق شكرا، لأنهم يعلمون حقيقة الخلق. ومن بديع كلام أبي الوفاء ابن عقيل نهيه عن التماس الوفاء من الخلق، قال: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تحفظ حق محمد صلى الله عليه وسلم في حفيده الحسين رضي الله عنه، مع أن أكابر أصحابه كانوا حينئذ في الحياة. يعني قتل الحسين رضي الله عنه وأكابر أصحاب جده صلى الله عليه وسلم شهود في الخلق، فإذا كان هذا بدر من الخلق مع خير الخلق وهو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ حقه في حفيده، فيحترم جنابه ويتنزه عن سفك دمه، فأدعى أن يكون الخلق معك فيما هو أعظم من ذلك. فالعاقد لا يعامل الخلق وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى، ومن عامل الخلق أحرق قلبه، ومن عامل الله أحرق قلوبه. الذي يعامل الخلق هذا ينتظر منهم، هذا يحرق قلبه، لكن الذي يعامل الله يحرق قلوب الخلق. فإن الشاكر لهم يبقى طول حياته مفتقرا إلى فضله، والذي يجحد فضله لا يأبه به، فهو يرجع عليه بالحسرة والندامة عندما يأتي وقت الندامة. لكن هذه المعاني لا تؤخذ باليوم واليومين والليلة والليلتين والمجلس والمجلسين والحالة والحالتين، وإنما تؤخذ بجهاد عظيم. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يصدق ويجعل أمام ناظريه ومحل بصيرته من قلبه هو الله سبحانه وتعالى، يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه ولا يبالي بالخلق حتى يرى سبهم مدحا. قال رجل يغالب الدارمي أبا محمد على شيء، قال له: من أنت لولا العلم؟ قال: أنت ما كنت شيء. قل: من أنت لولا العلم؟ فقال الدارمي: مدحني من حيث أراد أن يذمني. شثبت له العلم، فقال: مدحني من حيث أراد أن يذمني، فهو لم يضق صدره. فهذا السب الذي سبه به ذلك الرجل المتكلم من أصحاب الجاه والدنيا رآه مدحا له. ولذلك لا يعامل الخلق على مدحهم ولا على سبهم. قال بعض السلف: علامة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح. هذا علامة الإخلاص، لا يفرح بمدح الناس ولا يضيق صدره بقدحهم، وإنما يعامل الله سبحانه وتعالى فيهم، فهو يعرف أنهم ضعفاء فقراء، قلوبهم ليست بأيديهم، فأولى أن يعامل الله عز وجل الذي بيده قلوب الخلق.